نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صدقي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. في الأجواء التي ما زلنا فيها، أجواء ولادة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها، أود الحديث عن السيدة الزهراء الزوجة، القدوة، النموذج، الأسوة، ابتداء مما ورد في تاريخ السيدة الزهراء من طلب علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه يدها. فقد ورد في التواريخ بأنه حينما بلغت السيدة الزهراء عليها السلام مبلغ النساء، تقدم إليها الكثير من المسلمين يطلبون يدها، وكان للنبي كلمة واحدة: أمرها إلى ربها. حتى أن بعض المسلمين كان يظن أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أخذ موقفا منه، ولكن كثر الطلب وتوحد الجواب: أمرها إلى ربها. إلى أن قدم علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه وطرق باب رسول الله صلى الله عليه وآله الذي كان عند أم سلمة، وهي التي تروي هذه الرواية. تتحدث أم سلمة بأن رسول الله حينما سمع طرقة الباب قال: قومي يا أم سلمة فافتحي له الباب ومريه بالدخول، فهذا رجل يحبه الله ورسوله ويحبهما. قالت أم سلمة: فداك أبي وأمي، من هذا الذي تذكر فيه هذا وأنت لم تره؟ فقال: ما هي أم سلمة؟ هذا رجل ليس بالخلق ولا بالنزق، هذا أخي وابن عمي وأحب الخلق إلي. أم سلمة بتحكي القصة أنها فتحت الباب وبقي علي ما دخل، سي واحد يحط تحت خط ما دخل، حتى علم أني قد رجعت إلى خدري. هذه من أداب ولياقات الدخول في بيوت المسلمين، ظل واقف على الباب حتى تأكد أنها دخلت إلى غرفتها. دخل الإمام علي عليه السلام وجعل يطرق إلى الأرض كأنه قصد حاجة وهو يستحي. أم سلمة تقول: كأن النبي علم ما في نفس علي، قال له: إني أرى أنك أتيت لحاجة، فقل حاجتك وابدي ما في نفسك، فكل حاجة لك عندي مقضية. فقال علي عليه السلام: فداك أبي وأمي، إنك تعلم أنك أخذتني من عمك أبي طالب ومن فاطمة بنت أسد وأنا صبي، فغذيتني بغذائك وأدبتني بأدبك. يا رسول الله، فقد أحببت أن تكون لي زوجة أسكن إليها، وقد أتيتك خاطبا راغبا أخطب إليك ابنتك فاطمة، فهل أنت مزوجني يا رسول الله؟ قال: اللهم صل على محمد. قالت أم سلمة: فرأيت وجه رسول الله يتهلل فرحا وسرورا. ثم تبسم في وجه علي، قال له: هل معك شيء أزوجك به؟ قال: فداك أبي وأمي، والله ما يخفى عليك من أمري شيء، أملك سيفي ودرعي وناضحي، الدابة التي يسقي عليها أو بها، ما أملك شيئا غير هذا. قال رسول الله: يا علي، أما سيفك فلا غناء بك عنه، تجاهد به في سبيل الله وتقاتل به أعداء الله، وناضحك فتنضح به على نخلك وأهلك، وتحمل عليه رحلك في سفرك، ولكني قد زوجتك بالدرع ورضيت بها منك يا أبا الحسن، أبشرك إن الله عز وجل زوجكها في السماء من قبل أن أزوجكها في الأرض. اللهم صل على هذا الحدث. حدث الزواج له دلالات ينبغي التوقف إليها بشكل سريع. الدلالة الأولى حول مقام السيدة الزهراء، مكانة السيدة الزهراء، أمرها إلى ربها. هي ليست كبقية النساء، أنه إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، لا، هي ليست ضمن هذه القاعدة، وإنما أمرها إلى ربها. هي في مقام لا يكون لها الكفؤ الذي يكون لبقية النساء، وهذا ما عبر عنه حفيدها الإمام الصادق عليه السلام حينما قال: لولا أن الله خلق أمير المؤمنين ما كان لفاطمة كفؤ على وجه الأرض. اثنان، المهر المتواضع، درع. الدرع على حسب الروايات المشهورة 500 درهم. 500 درهم يعني 1500 جرام فضة، إذا بتشوفوا يعني بعملتنا اليوم أقل من 1000 دولار. المهر المتواضع الذي قبل به رسول الله صلى الله عليه وآله وجعله سنة، جعله سنة. هلا معروف مهر الزهراء هو السنة. هذا المهر صحيح أنه قليل من ناحية المادة، ولكن له بركات معنوية عالية جدا، لأن المرأة في الإسلام في قضية الزواج أراد الله تعالى أن يجنبها الأمور المادية التي تكون عائقا في مسيرة الحياة. لذلك ورد في الأحاديث النبوية: أفضل نساء أمتي أقلهن مهورة. وورد في حديث: من بركة المرأة قلة مهرها. لأن قضية الزواج بالإسلام هي قضية يسر في المدخل. الإسلام يسر الزواج، عقد الطلاق. في الزواج على حسب مذهب أهل البيت عليهم السلام لا يشترط وجود عدلين. بالطلاق في عقد، في شروط لابد من مراعاتها، و و و و الزواج في الإسلام كالإسلام نفسه. كما في الإسلام يكفي شهادة أن لا إله إلا الله، في الزواج تكفي صيغة العقد من دون شروط وتعقيد. فلم يرد الله تعالى أن يكون المهر عقدا، لأنه اليوم منلاحظ أن كثير بيجيني شكاوي من شباب بدهم يتزوجوا، فبيتفاجئوا بالمهر الذي يذكره الأب، ويكون في بعض الحالات متدينا. لأنه هلأ يعني إذا واحد غلى المهر يعني بيحفظ بنته يعني؟ ما في ناس هالأيام عم يدفعوا ليطلقوا البي البنت يعني بي الزوجة عم يدفع مرات بيكون لأنه مشوفها نجوم الظهر مثل ما بيقولوا. المسألة مسألة أراد الإسلام من خلالها أن تخرج من التعقيد، لذلك الإسلام أكد على قلة المهر. الدلالة الثالثة تتعلق بالسن المبكر. سيدة الزهراء كانت صغيرة في السن، الإمام علي عليه السلام كان عشرينيا بالمعنى العام للعقد الثالث، وهذا ما أكد عليه الإسلام بأنه من تزوج في صغر سنه عجز منه الشيطان، تضايق الشيطان، لأنه فترة الشباب هي فترة قوة، هي فرصة، ولكن قد ينزلق الإنسان في فترة الشباب. الزواج يحصن الشاب. اليوم في ثقافة غربية تدخل إلى مجتمعنا تريد أن تدخل بعض المفاهيم الدخيلة إلى أذهان الشبان والشابات حول قضية تأخير الزواج، بيكون أوعى وبيكون وبيكون وبيكون. من أيام حينما تحدث سماحة الأمين العام عن مسألة الزواج المبكر، البعض رد عليه ردودا تتعلق بخلفية الفكر الغربي، انه شو عم يحكي بعض صغار و و و و ليستدروا العاطفة لتغيير منهجه. لانه اليوم في حرب ناعمة على شبابنا، على شباننا وشاباتنا لتغيير الجيل. نحن اليوم نشهد حرب ناعمة ولكنها قوية في نعومتها، تريد أن تحول الجيل إلى جيل آخر بعد أن شهدت الجيل الذي قهر العدو الإسرائيلي، الجيل الذي وقف في وجه المؤامرة التي أحيطت والتي أريد أن تغير وجه هذه المنطقة. يريدون أن يغيروا الإنسان من الداخل. للأسف اليوم نسمع بعض المتدينين بيتحدثوا بمنطق غير إسلامي ولكن يعرضونه بالبيان الإسلامي تأثرا بذلك المنطق. من ذلك قضية سن الزواج بعد قصة الخطوبة، بعد مسألة الخطوبة تقرر عرس الإمام علي عليه السلام للسيدة الزهراء. ورد عن الإمام الباقر عليه السلام حدثنا عن هذا العرس، يقول عليه السلام: لما كانت الليلة التي أهدي أو التي أهدى رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة عليه السلام إلى علي، دعا بعلي فأجلسه عن يمينه ودعا بها سيدة الزهراء فأجلسها عن شماله، وأراد النبي صلى الله عليه وآله أن يكون هذا الأمر الذي فيه جمع للرأسين المباركين بداية لانطلاق ذلك العرس. عرس السيدة الزهراء فيه دلالات. هلأ في شيء له علاقة بالسنة، من السنة التزويج بالليل. لما كانت الليلة التي أهدى رسول الله، كان زفاف في الليل، مستحب أن يكون زفاف في الليل. اثنين، في مسألة العرس ورد أن النبي صلى الله عليه وآله أمر نساء المهاجرين والنساء الأنصار أن يكبرن وأن يرجزن، أن ينشدن شعرا، وأمرهن أن يفرحن. وهذا له دلالة أنه أول شيء العرس هو جو فرح. نحن شاطرين بثقافة الحزن، مش شاطرين بثقافة الفرح. يعني يمكن البعض هلأ عنده تصور، حتى لما يحكي بجو العرس عنده تصور انه بالجو الرسمي بيعمل جو رسمي بالعرس. لا، الرواية بتقول انه النبي صلى الله عليه وآله امرهن ان يفرحن، يعني يكون في جو فرح. العرس جو فرح، بس كيف يفرحن؟ يفرحنا على قاعدتين. القاعدة الأولى كما ورد في الرواية أن لا يقلنا ما لا يرضى الله، يعني أن لا يكون العرس في بداية الحياة الجديدة للإنسان فيه حرام. ما أول ليلة، أول يوم بحياة الإنسان الجديدة، ليش بده هذا اليوم أن يبدأه بحرام؟ جيبوا جماعة الغناء أو جماعة الموسيقى المحرمة أو 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 أو، ليش ما بيصير في فرح إلا مع حرام؟ ما في واحد عيش حالة الفرح مع ذكر الله. نحن كأنه عنا مسألة ذكر الله أنه بتتعلق بالدمعة وبالبكاء و و و و، مع أنه الرواية بتقول بالعرس أنه النبي صلى الله عليه وآله أمر النساء أن يفرحنا وأن يكبرنا وأن يحمدنا، أنه ما في واحد يفرح تحت شعار الله أكبر الله أكبر، الحمد لله لله الحمد. ما في واحد عيش فرح وهو يذكر الله، لأن ذكر الله بس هو ذكر يولد الحزن في قلب الإنسان. هذه المسألة مفروض أن يتثقف المجتمع على أن يعيش حالة الفرح بذكر الله سبحانه وتعالى. بعد العرس يحدثنا تاريخ فاطمة وعليه سلام الله تعالى عليهما أنه، نحن نقول نقله، أخذها إلى منزل متواضع جدا، لدرجة أنه ورد في تاريخ هذا المنزل أن الإمام علي عليه السلام كان عنده جلد كبش ينامان عليه في الليل ويضع فيه في النهار علف الناقة، ما عنده أثاث. هلا ما عم أقول أنه واحد هلأ أنه إذا بده ينقل يروح يجيب جلد كبش، بس هذا فيه دلالة أن واحد ما يعقدها بنمط الحياة. اليوم في مشكلة، اليوم الشبان عم بيعانوا، واحد بده يتزوج خلص صار في نمط حياة معين أنه كيف أثاث البيت بده يكون. على فكرة هاي بالجيل الجديد، يعني بجيل السابق ما كانت موجودة هاي الأمور. هاي في جيل مضى كان أثاث البيت متواضع، اليوم واحد بحط قديش بكلف أثاث البيت، أنه لازم يكون فيه أنه يعني صالون وغرفة عود وغرفة سفرة وإلى آخره وإلى آخره إلى آخره. إذا واحد بيحسبهم يعني راحت عنده قصة الزواج مدة كم سنة وأبصر إلى الزواج بعد ذلك. أنه ليش واحد بده يخضع للنمط الذي اصطنع من العرف وقد يخرج عن إمكانياته ويغرق في الديون ويدخل منزل الزوجية وهو مديون، بدل ما أن واحد يفرح بالزواج و يثقله الزواج همه. بعد أن تزوج الإمام علي عليه السلام بسيدة الزهراء يحدثنا عن طبيعة العلاقة بينهما. في نص بوقف عنده بيختصر علاقة الإمام علي بالسيدة الزهراء وعلاقة السيدة الزهراء بالإمام علي في منزل الزوجية. بيقول سلام الله تعالى عليه: فوالله ما أغضبتها ولا أكرهتها على أمر حتى قبضها الله عز وجل، ولا أغضبتني ولا عصت لي أمرا، ولقد كنت أنظر إليها فتنكشف عني الهموم والأحزان. أولا ما أغضبتها ولا أغضبتني، هذه الأساس، عدم التوتير. عدم التوتير في الحياة الزوجية مرات بيوترها بتوتره، يغضبها تغضبه، وهي أساس المشاكل أو من أسس المشاكل. الزوجة الصالحة، بتعبير مرة واحد استخدم تعبير لطيف، تكون خفيفة، خفيفة الظل، ما بيشعر بثقلها وإنه هي كاميرا وين ما بيروح عم بتلاحقه، ما بيشعر بثقلها إنه لما يجي على البيت شو بدها تطالبه. ما بيشعر بثقلها انه لما يعمل شغله شو بدها تعلق عليه، وكذلك العكس انه تتوتر لما يجي على البيت، انه تتوتر لما يطلب منا شيء. القاعدة الأساسية عدم التوتير. إذا واحد من البداية يلتفت، يعني ما الذي يغضب الآخر؟ إذا واحد بده يكون منطقي بحياته الزوجية، يا أخي في أمور بتستفز الآخر، في أشخاص بطبيعتهم استفزازيين، وكثير من المشاكل الزوجية تنطلق من الاستفزاز، والاستفزاز بكثير من الأحيان بيكون من التربية، يكون هو مربى ببيت أهله تربية استفزازية، أو هي مربي مرباي ببيت أهله تربية في استفزاز بعلاقتها بإخواتها بأهلها. هذه المشكلة من التربية بتكون. طيب وصلنا حياة ثانية، حياة زوجية ثانية، ما الذي يستفزها؟ ما الذي يستفزه؟ منيح الواحد يتأملهم حتى ما يعملهم. في أمور بغض النظر على كونها هلأ صحيحة غير صحيحة، طالما تستفز الآخر ليش بده يعملها؟ إذا واحد بيحمل ورقة وقلم بيسجل ما يجعل زوجته تستفز وتسجل ما يجعل زوجها يستفز، يكون كتير منيح إذا براعيهم ما يعملون. أي وحدة. اثنين، الإمام علي عليه السلام بيقول ولا أكرهتها على أمر، عدم الإكراه. هي بالحقوق الزوجية إذا بتلاحظوا الإسلام فتح مسألة الزواج في عقد، مش الحال، مدخل حتى ينظم العلاقات الأسرية، في مدخل صار في زواج. إذا بتقرأوا الحقوق في الزواج قليلة جدا، يعني بيحكوا عنا مشهور الفقهاء ثلاث حقوق تتعلق بالنفقة وبالعلاقة الخاصة وبأولوية الأسرة من خلال عدم الخروج دون إذن الزوج، هاي ثلاثة. بقية الأمور مودة ورحمة، بقية الأمور أخلاق، منطلق البقية القلب، لأنه طبيعة الحياة الزوجية، لأنه اثنين عم بعيشوا مع بعض كنفس واحدة. الإنسان عادة لا يحب عادة أن يحركه القانون، أن يحركه الإلزام، بحب أن يعطي من نفسه. لذلك الله سبحانه وتعالى حينما لم يوجب على المرأة أن تفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا وهي عادة تفعلها، هلأ كثير من الأمور مش واجب على المرأة تفعل أن تفعلها بس هي عادة تفعلها، قصة أن تطبخ وتنظف البيت وبدري شو، أنها مش واجبات ولكن عادة تفعلها، لأن الله تعالى أراد للمرأة أن تفعل ذلك من نفسها، أن تشعر بأنها تعطي حبا بزوجها حبا بأسرتها، مش أن تفعل ذلك لأن قانونا مسلطا عليها يوجب ذلك وإن لم تفعل يعاقبها الله ويدخلها نار جهنم. ما هيك بده الله سبحانه وتعالى؟ وإنه آخر شيء إذا لم تفعل ذلك بشكيها للمحكمة، إذا بده يرجع للقانون وبيجي القاضي وبيحكم عليها أنه تفعل. ما هيك الحياة الزوجية؟ لذلك الإمام علي عليه السلام يقول ما أكرهتها، لا أكرهتها، لم أكرهها. وهي كثير أساسية على فكرة بتهيئة المرأة للأمومة، لأن المرأة الله تعالى أرادها أن تربي بالعاطفة مش بالكلام القاسي، مش بالعنف، مش بالإلزام. دمعة المرأة أقوى من كل كلام قاسي، وأقوى من كل عنف يمارس، وأقوى من كل إلزام يقنن. دمعة المرأة هي التي تصنع الإنسان، عاطفة المرأة هي التي تصنع الرجال، عاطفة المرأة هي التي تهيئ الاعتدال والسمو والقيم في الإنسانية. هاي العاطفة إذا أردنا أن تحصل هون بيجي لا، لم أكرهها، لا أكرهتها، ما أكرهتها. هون تجي عدم الإكراه حتى تتحرك من خلال حريتها التي تتلاءم مع عاطفتها. وثالثا، الإمام علي عليه السلام لم يعبر كنت أنظر إليها فتنكشف عني الهموم والأحزان. يعني أن تكون المرأة مثل ما بيقولوا جماعتنا وجه السعد، وجهها وجه السعادة. يعني لما يجي على البيت بحب يجي على البيت، بحب يشوفها. المرأة الناجحة الصالحة هي اللي زوجها بحب يشوفها. الزوج الناجح في حياته الزوجية اللي زوجته بتحب تشوفه، مش اللي بتعمل حساب إذا إجا على البيت أو هو بيجي غصب عنه على البيت. هذه الحياة الزوجية لا تكون حياة ناجحة. لذلك ورد في الحديث بأن من علامة الزوجة الصالحة إذا نظر إليها تسره، ابتداء من الابتسامة. أن المرأة الصالحة أول ما يفيق الصبح الزوج تبتسم له. الإمام علي عسام كان يقول البشاشة فخ المودة، أول ما يجي من الشغل بتبتسم له، بيبتسم له. إلى الصفات التي تريح النفس، تحدث عنها الإمام علي عليه السلام، هاي الصفات للواحد من خلالها تنكشف عنه الهموم والأحزان. الإمام علي عليه السلام بيقول خير نسائكم الهينة اللينة المؤاتية، هاي اللي عبرت عنها بالخفيفة، خفيفة الظل، التي إذا غضب زوجها لم تكتحل بغمض حتى يرضى، وإذا غاب عنها زوجها حفظته في غيبته، فتلك عامل من عمال الله وعامل الله لا يخيب. اللهم صل على محمد. هذه القيم في الحياة الزوجية هي التي أسست لبيت الزهراء عليه السلام، لمنزل علي بن أبي طالب عليه السلام، والذي يعبر عنه الإمام الخميني بكلمة طيبة جميلة معبرة، يقول فيها كان لدينا في صدر الإسلام كوخ ضم بين أطرافه 4 أو 5 أشخاص، لأنه بيحكي عن أولاد الإمام علي عليه السلام. إنه كوخ فاطمة، وكان أشد بساطة حتى من هذه الأكواخ. هذا الإمام الخميني الله يقدس روحه، هو كان عايش في منزل صغير كالكوخ، يعني هو عم بيحكي عن الأكواخ البسيطة كمنزله. كان أشد بساطة حتى من هذه الأكواخ، لكن ما هي بركاته؟ لقد بلغت بركات هذا الكوخ ذي الأفراد المعدودين درجة من العظمة غطت نورانيته العالم. وليس من السهل على الإنسان أن يحيط بتلك البركات، إن سكنة هذا الكوخ البسيط اتسموا من الناحية المعنوية بمنزلة سامية لم تبلغها حتى يد الملكوتيين، وعمت آثارهم التربوية بحيث إن كل ما تنعم به بلاد المسلمين هو من بركات آثارهم تلك. والحمد لله.